الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالعولمة الاقتصادية ابتداء، وعود هذه العولمة مناصر هذه العولمة أوعد الشعوب ودول العالم بالحرية الاقتصادية، وما ذكرناه وعود ذكرناها جميعها. لنا تعليق على ذلك. التعليق الأول أن هذه الوعود، إن العولمة الاقتصادية صورة أخرى عن الاستعمار الذي كان سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وكان الذي يقوم بهذه المهمة هي الدول الاستعمارية، وفي العولمة الاقتصادية إنما يقوم بهذا الدور الشركات الكبرى العالمية والحكومات الإمبريالية تحت غطاء الاقتصاد. ثانيا، إن وعود العولمة هي نفس وعود المستعمرين الذين وعدوا بها شعوب الدول التي احتلوها واستعمروها. ثالثا، إن تلك الوعود أقرب إلى الرؤى من كونها من الحقائق، حيث لا يمكن تطبيقها في الواقع العملي لكثرة المشاكل والاختناقات الاقتصادية التي أوجدوها بأنفسهم. رابعا، إن تسلط الشركات العالمية والمؤسسات الدولية على النشاطات الاقتصادية للدول مما يجعلها ترزح تحت سلطنتها وسلطتها وقوانينها، فلا يصح لأحد أن يقول بوجود حرية اقتصادية للدول النامية. ويظهر ذلك بوضوح من فرض العقوبات الاقتصادية من الدول الكبرى إذا لم تقم الدول النامية من تنفيذ سياساتها والرضوخ إلى قوانينها. خامساً، إن الحروب المصطنعة التي تثيرها الدول الإمبريالية نتيجة بيع الأسلحة للدول النامية فإنها تثير الحروب لاستهلاك تلك الأسلحة، فكيف يمكن أن تتحقق تلك الوعود؟ سادساً، إن العولمة الاقتصادية هي نفسها الإمبريالية الاقتصادية التي تقدم أنها من أجل الاستيلاء على ثروات الدول النامية والاستحواذ على منتجاتها وتبديلها بمنتجات بديلة تنتجها الشركات التي تحت رعاية الدول الإمبريالية. سادساً، أن العولمة الاقتصادية بل العولمة بجميع نشاطاتها هي محو الحوارات والثقافات والأديان، وتبديلها بنشاطات بديلة قد صنعتها العلمانية لفرضها على شعوب العالم. ثامنا، إن الإسلام وإن ضمن الحرية الاقتصادية بين الشعوب والدول، لكن هذه الحرية لا تمس كرامة الإنسان ولا تمحي الثقافات المختلفة ولا تفرض الاستغلال والهيمنة على الآخرين، فإن الحرية الاقتصادية في الإسلام إنما جعلت لتلاقي الشعوب وانتقال الأفكار والاستفادة من تجارب الأمم لإعمار الأرض، وتدل عليه جملة من النصوص التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في محلها. تاسعا، أن العولمة الاقتصادية المزعومة من أهم ركائز الاستعمار وأشد الوسائل في استعباد الشعوب وفرض سيطرة الدول الإمبريالية على الدول النامية، بعدما لم تنجح تلك الدول الاستعمارية في إرغامها سياسيا، وفشلت في هذا السبيل بعد اتخاذها جميع الوسائل والأساليب لمكافحة الشعوب فالغرض من العولمة هي تهميش كل المؤسسات الاقتصادية الأخرى مما تفرضه العولمة. عاشرا أن العولمة الاقتصادية هي الوجه القبيح للعلمانية، وقد أراد أصحابها تزيينها بتلك الوعود البراقة. هذه ما يتعلق بتلك الوعود وما يتعلق بهذه. ثم نأتي إلى عنوان آخر وهو آليات العولمة الاقتصادية ومنظماتها. اتسمت العولمة الاقتصادية باستراتيجيات المعالم تسعى لتنفيذها بكل الوسائل المتاحة، وقد نتج عن تلك الاستراتيجيات منظمات عملاقة اختصت كل منها بجانب من جوانب الاقتصاد العالمي، وعملت جميعها متآزرة من أجل تحقيق أهداف واستراتيجيات العولمة الاقتصادية. وقد اتخذت العولمة الاقتصادية شعار التحرير، بل قد أصبح تلك السمة المميزة للسياسة الاقتصادية لمعظم دول العالم. أي مكان تذهبون إنما ينادون باسم الحرية الاقتصادية. ويشمل التحرير المجالات الثلاثة الرئيسة للاقتصاد، هي أولا تحرير النظام الاقتصادي، تحرير النظام النقدي، ومن يقوم بمراقبته والسيطرة عليه عالميا هو صندوق النقد الدولي. وثانيا تحرير النظام المالي والمصرفي في دول العالم، والبنك الدولي هو الذي يقوم بالمراقبة والسيطرة على هذه العملية. ثالثا تحرير التجارة العالمية الذي يتم بواسطة منظمة التجارة العالمية بعد وما يتفرع عنها من المؤسسات. هذه هي كبرى منظمات العالم. ولقد أدت قرارات ومؤتمرات هذه المنظمات والعملاقة الثلاث إلى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، وازداد الاتجاه نحو التكتل الاقتصادي الإقليمي، إذ لكل إقليم منطقة تكتل اقتصادي. وإذا أردنا توضيح عمل تلك المنظمات في العلاقة الترددية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإنهما ينصبان في منظمة التجارة العالمية. فمثلا البنك الدولي والصندوق الدولي يتعاونان في تنسيق التعاون وتوحيد سياسات النقد والصرف، ومن البنك الدولي ينتج برامج التكييف الهيكلي، ومن الصندوق النقد الدولي ينتج برامج وسياسات الدول والإصلاح الاقتصادي، كلها تنصب في منظمة التجارة العالمية. ومن المعلوم أن هذه العلاقات تغفل عن قصد مؤسسات اقتصادية أخرى، كمؤسسات اقتصادية إسلامية عالمية ذات ثقل في هذه المعادلة، كالبنك الدولي أو الإسلامي للتنمية. والغرض واضح مما ذكرناه آنفا، هو تهميش تلك المؤسسات في صنع القرار العالمي، وإن كان الهدف في تلك المؤسسات ينسجم مع أهداف المنظمات الثلاثة العالمية. الهدف واحد، إلا أنهم يهمشون تلك المؤسسات، ولا سيما ما يرتبط مؤسسات الإسلام، منظمة أو البنك الدولي للتنمية مؤسسة جديرة بالاهتمام، ولكنهم يهمشون هذه المؤسسات. حينئذ هذه سياسة هذه المنظمات الثلاثة العالمية. متى ظهرت هذه المؤسسات؟ تاريخ من ظهور هذه المؤسسات والمؤسسات العولمة الاقتصادية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.